عند الكلام في منهاج البيضاوي احنا تكلمنا في قضية الحقيقة والمجاز، وقدمنا بمقدمة حكم الحقيقة وحكم المجاز، وملنا عشان أنا أذكر بهذا الكلام يعني في بعض الورق الذين يعني اقتصوا المحاضرات التي كانت في منتصف باب الحقيقة والمجاز. قلنا أمر الاثنين، أولا وضحنا الأمر بأني أنا أميل بأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا فيه مجاز، لا في اللغة ولا في النصوص، وهذا ما أدين الله عز وجل به. لكن قلت في الشيء الثاني أني دائما في شرح الكتب بأقف على ما جاء به الماتن، لأن الأصل في الشرح فك رموز المد، فك رموز المد، فليس بالضرورة معني أني شرحت المجاز شرحا كما قال بعض الأوراق شرحت المجاز شرحا وافيا حتى يقتنع به الناس. أنا ما قصدت هذا الكلام، أنا كل الذي قصدته أن أفك عبارة الماتن في جزئية المجاز فقط ليس إلا، أي ناقع عند القائلين به، ما هو عند القائلين به، شروطه عند القائلين به. أنا مش هقول كل مرة بقى عند القائلين به عند القائلين به عند القائلين به، لكن حفك عبارة المجاز كما وردت عند الإمام البيضاوي. والعول كل العول على المقدمة التي ذكرتها، أنا أخذت ساعة ونص على ما أذكر في الكلام على الحقيقة والمجاز بين الشرعيين واللغويين، لو فاكرين الكلام مسجل صوت وصورة موجود ممكن ترجع له. وخلص بنا الكلام أن نميل إلى الرأي القائل لا مجاز لا في اللغة ولا في الشرع. حتى أنا أتذكر يوم قلت أن البعض أو الغالب طلبة العلم يعني الشرعيين يدعوا أنه حنابلة، فقلت عند الحنابلة المجاز على ثلاثة أقوال، وذكرت هذا الكلام بالتفصيل ممكن ترجعوا للمحاضرة كاملة. قلت قوم يقولون بالمجاز على عمومه من الحنابلة، وقوم يقولون بالمجاز بعدم المجاز على عمومه، وقوم يقولون بالمجاز إلا في آيات الصفات. هذا كلام ذكرته، لأني ذكرت كلام الإمام ابن القيم في كتابه السواعق المرسلة بأن باب المجاز طاغوت، لأن أصل دخول المجاز تعطيل للصفات، هذا هو ذكره ابن القيم وجاء بخمس وعشرين دليلا على نقد المجاز. ومن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه استدل بأن لا مجاز حتى في اللغة من كلام اللغويين، وجاء بكلام ابن جني إمام أهل اللغة في زمانه، والإمام أبو حامد الصفرايين اللي هو أول من لقب بلقب الأستاذ، فأنه لا مجاز في اللغة أصلا، لأن المجاز ما عرف إلا في القرن الثالث الهجري، وقبل ذلك كان يقال عليه أسلوب من أساليب اللغة العربية. هذا شيخ ذكرته كمقدمة لهذا الباب تماما في ساعة ونص تقريبا على ما أذكر، وقلت أني سأقف على عبارة الماتن بالنص حتى أفك عبارة الكتاب، لأن اللي يهمني كتاب منهاج البيضاوي مش يهمني كلام أنا، لكن ما ذكرته حتى لا تختلط الأمور مع بعضها البعض، ذكرته علشان هذا المذهب المختار لدينا. وأنا لي كتاب اسمه الأصول الواضحات في شرح ورقات في مجلدين، خرج عام 87 ميلادي، وذكرت هذا الكلام من 87 ميلادي في كاملا المجاز بكل ما قيل فيه، عشان ما اقولش الكلام النهارده وامبارح، يعني النهارده تقريبا 30 سنه او كم 30 سنه، كتاب مطبوع اول طبع عليه سنه 87 ميلادي في مجلدين كاملين، اصول واضحات في شرح الورقات، اللي ممكن يلاقي نسخه عنده هيلاقي الكلام ده موجود. هو حدش يقول ان انا بعلن على الكتاب، الكتاب غير موجود من حوالي 20 سنه، غير موجود تماما يعني، لكن قد تجد عند بعض الطلاب موجود الكتاب فستجد فيه هذا الكلام. فكلامنا في المجاز ومن اعتقده شيء، وكلامنا في المجاز وما يعتقده صاحب الكتاب شيء آخر. لازم حتى تكمن الفائدة وتعم أن نلتزم بكلمات الكتاب حتى تتم، وهذه أفضل طريقة لشرح أي كتاب كان، أن نلتزم بعبارة صاحب الكتاب، أن نلتزم بعبارة صاحب الكتاب. أنا بذكر بهذا الكلام عشان أخونا اللي بعتنا أو ابننا اللي بعتني الورقة دي، وعشان الأمر الثاني النهاردة هنتكلم على فرع من فروع المجاز. احنا قلنا مما اتسم به البيضاوي ومن صفات كتابه أنه قسم تقسيم حديث قديما، تقسيم الأبواب والفصول والمباحث والمطالب وما يترتب عليها. احنا النهاردة بنلزم طلابنا في الرسائل العلمية بهذا الكلام، البيضاوي قسم كتابه بهذه الصور، هذا تقسيم جديد حديث إلا أنه كان قديم. البيضاوي بدأ به النهاردة اللي بيقوله في مناهج التدريس والكتابة أن هذه مناهج غربية، أنهم لا، هذه ليست مناهج غربية، هذا كتاب الإمام البيضاوي، شوف من كام سنة، من عشرات السنين قسموا هذا التقسيم، ولم تكن وقتها لا أوروبا ولا أمريكا تستطيع أن تكتب ورقة بحثية واحد، ورقة بحثية واحد، والإمام البيضاوي أجاد في كتابه هذه التقسيمة. احنا وقفنا عند المسألة الرابعة والكلام فيها ما لا يكون فيه المجاز، ما لا يكون فيه المجاز. نعم سيد، أخذناها سيد، أخذنا شرط المجاز، متأكد يا سيدنا؟ طيب حاضر، كيف رجعنا كان يا شيخ؟ طيب خلاص أيضا المسألة الثالثة، المسائل التي يستكمل فيها هو الباب، سواء كانت الرابعة أو الثالثة، هو الرابعة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وصل إلى الثامنة، ثمن مسائل مكملات لجزئية الكلام على المجاز. المسألة الثالثة بيتكلم فيها على شرط المجاز، ودي من الحاجات اللي بنحتج بيها احنا المنكرين للمجاز، او من انكر المجاز سلفا احتج بها على من احتج بوجود المجاز، هذا الشرط الذي وضعه من الذين قالوا بالمجاز. احنا عندنا رأيين، قالوا بالمجاز ونفوا المجاز، قالوا بالمجاز ونفوا المجاز. واحد يقول طب في متوسطين، لا، لا عبرة بكلام متوسطين الذي قالوه في مكان ونفوه في مكان آخر. النهاردة لما أقول أن القرآن الكريم كله فيه مجاز إلا آيات الصفات، من أخرج آيات الصفات من جملة الآيات؟ هذه آية وهذه آية، الذي قال فيها الله عز وجل واسأل القرية واسأل العير جدارا ذو أن ينقض، هذه كلها آيات مثيلاتها الآيات التي وردت في الصفات، يد الله مغلولة وجاء ربك، كل هذه آيات وردت في الصفات. هقسم ليه بقى، دي آية فيها مجاز ودي آية ما هاش مجاز؟ بل هؤلاء المتوسطة فتحوا مجالا للرد عليهم، أنت خصصت آية وقلت فيها مجاز، وخصصت آية وقلت فيها غير مجاز، ليس فيها مجاز، فلماذا نفيته هنا ولماذا أثبته هنا؟ لكن الأجدر إما أن تنفي بالكلية أو تقبل بالكلية. هذه القضية أخرجت لنا علماء البلاغة، قالوا خلاص احنا ممكن نقول ان لا وجود في المجاز الا عند استخدام البيان، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرة، ان من البيان لسحرة. نقول ان علماء اللغة نفسهم اختلفوا في هذه القضية، علماء اللغة نفسهم انفسهم اختلفوا في هذه القضية، منهم من اعتبر بوجود المجاز من بعد القرن الثالث الهجري، ومنهم من لم يعتبر اصلا بوجود المجاز، كما استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بالأستاذ أبو حامد وابن جني بأن لا مجاز في اللغة. طب إزاي يا مولانا، ما كان فيه قبل كده حاجات كثيرة جدا فيها بيان، كما ذكرت مرة بيت شعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، هل الرمح له إرادة؟ مثيلها تماما في القرآن الكريم، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ووجد فيها جدارا يريد أن ينقض فآية الكهف، هل الجدار له أرادة؟ قلت نعم له إرادة، في المقدمة هتلاقي كلام فيه إسهاب شوي، نعم له إرادة، لأن الله أقر بأن الجدار شيء، والشيء له تسبيح، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فمن يسبح له إرادة في التسبيح، فطالما الله عز وجل أثبت له إرادة في التسبيح، يبقى إيه اللي حينفيها عنه في باقيها باقي الأمور، فإذا أراد أن يقع أراد أن يقع، يريد أن ينقذ يريد أن ينقذ، هكذا بلغنا الله عز وجل. طب هتقول يا مولانا واسأل القرية، قلت ساعتها أن السؤال لابد أن يوجه لعاقل، لأن السؤال الاستفهامي يشترط فيه إجابة، فلا يكون السؤال لغير العاقل، ولهذا قال صاحب المراقي، مراقي السعود في كتب أصول الفقه، كتاب أصول الفقه، قال وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل، أي يفهم ضمنا، واسأل القرية أي المراد به سؤال أهل القرية، ده موجود لغة أو موجود لغة؟ علماء اللغة سموه أسلوب من أساليب اللغة العربية، أسلوب من أساليب اللغة العربية، وخاطبهم بها القرآن الكريم لما قال تعالى وجاء أحد منكم من الغائط. لا يعقل أن الإنسان يأتي من وسط ما يتغوطه، من وسط برازه، ولكن المكان الذي يغوط فيه
أطلق، لأن هذه الفعلة هي عنوان المكان، فأطلقت الفعلة على المكان من باب تغليب العام على الخاص تماما. فخاطبهم الله عز وجل بنفس القديم. احنا بنقول يوم بعاث، يوم البثوث، يوم البثوث، حرب البثوث دي ظلت 72 سنة، لكن أطلق عليها يوم واحد التي قامت فيه، لأن سبب قيامة ناقة البثوث خالة جثاث، خالة شيخ القبيلة اللي مات واندثر هو وخالته، والناقة اللي قامت عليها كان اسمها ناقتها البثوث، ناقة البثوث، فقامت الحرب، فغلب العام على الخاص، رغم أن آخر أيام الحرب كان فيه من الفرسان كما ورد في بعض المقامات أنه لم يعلم سبب قيام الحرب أصلا، 72 سنة بحارب مش عارف بحارب ليه خلاص، لكن أطلق من باب التغليب. ده كان عند العرب قديما، إذا عدنا نحكي هذا عن العرب سنجده في فن المقامة، في الشعر، في الخطابة، في 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 قديما، في لما قيل إن واصل بن عطاء إمام المعتزلة أو المعتزلة، تنطق معتزلة بالكسر أو معتزلة بالفتح، إمامهم كان ألسغ في الراء، ألسغ في الراء، فعيب عليه، فقام فكتب، كتبت خطبة، خطبة كاملة، ليه؟ في أربع ورقات، كتب ابن حجر في أربع ورقات، أربع ورقات كاملين، ما فيها حرف الراء، فاش كلمة فيها حرف الراء، حتى لا يظهر عند الناس أنه ألسغ، هذا من بيان، يعني قد يلجأ العربي الأصيل الكح اللي عنده لغة عربية إلى كلمات لا تظهر عيبه، بخلاف أنه يظهر له مجاز أو يدخل في المجاز أو غير المجاز، فلا نضطر إلى ذلك. طيب مين اللي دخلنا كلام ده في البلاغة؟ الإمام الزمخشري. وأنا بقول الإمام لأنه إمام، هو إمام لعلو كعبه في العلم، هو إمام، لقب بجار الله لأنه جاور الكعبة حتى فسر كتاب الله عز وجل في تفسيره المعروف بالكشاف، جار الله الزمخشري، وأدخل في تفسيره هذا السم في العسل، أدخل مذهب الاعتزال وتعطيل الصفات وشيء من التأويل فيه بدخول المجاز من باب البلاغة العربية، من باب البلاغة العربية، حتى من اهتم من علماء المسلمين بعلم البلاغة العربية ونشرها والكلام فيها كالإمام العز سلطان العلماء، سلطان العلماء، الخلاف يا أخواننا مقبول ويحفظ لكل صاحب قدر قدره، هو العز، العز في اسمه ومسماه سلطان العلماء بدون مبالغة، كتب لما كتب مجاز القرآن الكريم جاء بست وتسعين نوع من المجاز، رغم أن العلماء بلغ قالوا ست أنواع فقط عشان يؤكد أن القرآن كله في مجاز فقط، فإما أن تنفي وإما أن تثبت، عشان لو نفيت تتكلم بكلام الذين أثبتوا، وإن أثبت يتكلم لك بكلام الذين نفوا، أما أن تتوسط نقول المتوسطة ليس لهم محل في هذه المسألة، المتوسطة ليس لهم محل في هذه المسألة، فأنا ألتزم بما ذكره الإمام البيضاوي تماما حتى يفكر السامع رموز الكتاب من أوله إلى آخر. المسألة الثالثة شرط المجاز، العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية، مثل سؤال الوالي. إيه السببية القابلية؟ السببية القابلية يعني السبب الموجود في النص اللي قدامي، سؤال الوادي هذا قابل لاعتبار أنه سؤال، زي ما قلت أن السؤال لابد أن يكون لعقل، فقلت لك روح اسأل الوادي الفلاني هتروح تقول لي ما فيهوش حد، لو في حد هتسأل سؤال، زي واسأل العير، هل يعقل أن إنسان لو قلت له روح اسأل البعير اللي انت راكبه هيمسك ودن الحمار كده ولا ودن الجمل ويقول له تعالى الموضوع كيت 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 كيت، ولا هيسأل اللي قاعد على البعير واسأل أهل البعير واسأل أهل القرية، مش هنسأل الحيطان والجدران، لأن السؤال بتوع البلاغة بقى بيقولوا أسلوب إنشائي، بيعرفوه كده، السؤال أسلوب إنشائي عن مضمر حاجة جواك غير معلومة تحتاج إلى فهم فتسأل لتفهمها، يبقى السؤال لابد أن يكون لمين؟ لعاقل عشان يديني إجابة، يبقى سؤال الوادي فيه شيء مش باين مش موجود، لكن يفهم بالسياق أن أقول لك اسأل أهل القرية. السببية القابلية التي تقبل لصحة كون السؤال سؤالا، أسلوب يعني، الأساليب نوعين عند علماء البلاغة، أساليب إنشائية ينشئها
المتكلم وأساليب خبرية ينقلها المتكلم. ولك محمد كتب الدرس، هذا أسلوب إيه؟ قالوا خبري. ليه؟ لأني بخبر عن فعل تم وانتهى، كتب وانتهى خلص. لكن لو جاء أسلوب فيه نوع من السؤال، واسأل كذا خلاص، أو اسأل عن كذا، أو أين كذا، بصيغة سؤال مباشرة تماما، يبقى ده فيه أسلوب أنا بنشئه لغرض معين. إيه الغرض؟ ها عندي أساليب كثيرة جدا، أسلوب استفهامي يبقى الغرض منه إجابة، أسلوب تقريري لصحة الموجود فيه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، ده أسلوب إيه؟ أسلوب تقريري بنقر إن الإجابة جوا السؤال خلاص معروفة دي. وهكذا على حسب الأسئلة وعلى حسب كل نوع من هذه الأسئلة. والصورية، والصورية كتسمية اليد قدرة. الصورية غير الحكمية الحقيقية، يعني الشيء التي تكون في ظاهرها أمر وفي باطنها أمر آخر. هكذا قالت المؤولة، قالت أن هناك من الآيات التي وردت لا يتصور حقيقة ما فيها، وجاءوا بصفة اليد وتسمية اليد. قالوا لو ذكرنا أن اليد لله عز وجل يد حقيقية لألزم، شوف، لألزم أن تكون هذه اليد كف فيها خمسة من الأصابع، في كل أصبع ثلاثة من الأنامل، يعلو الأنمون الأخيرة ظفر. هكذا قالوا بالنص، وهذا مذهب الممثلة، فلابد أن نصرف هذه من الحقيقية إلى الصورية إلى الحكمية، ونقول هو في حكم كذا لكن في الحقيقة ليس كذا. طب في الحقيقة معناها إيه؟ قالوا القدرة. القدرة لما يقول يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرتهم. وأول قول الله تعالى والسماء بينها بأيد، على خلاف قواعد اللغة أن هنا يعني بقوة، معنى هنا أيدي جمع، ها جمع قوة، فعلا تفسيرها قوة، لكن جمع اليد هذا هو الثنائي في اللغة العربية، يجمع على أيادي. لو كان معنى الآية اليد المعروفة صفة لله عز وجل لكان الله عز وجل قال والسماء بينها بأيادي، لكنها ليست جمع لكلمة يد ولكن جمع لكلمة قوة، آدى يأيد أيدا أي قوة وإصرارا خلاص. لكن هم أولوها صورة ليس حقيقة، قالوا يأخذ الحكم بس وليس الحقيقة الموجودة لعدم تصور الحقيقة، لأن المؤولة تتفق مع أهل السنة والجماعة أن تصور الصفات تصور للذات، فإذا تكلمنا عن صفة معينة تصورنا صاحبها خلاص، لكن فهم أهل السنة لها يختلف عن فهم المؤولة لها. والفاعلية مثل نزل السحاب، نزل السحاب عايز أقول لك أن هذه فعل، صفة فعل يشير إلى إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلثي الليل الأخير، كيفية النزول هذا قال مجاز لأنه ترتب عليه خلاف آخر، وعنده تصور كده قال لو نزل خلال العرش، ولو خلال العرش أين الإله الموجود في كل مكان، فدخل في قضية أخرى، فهو يأتي بأمثلة تماثل أمثلة موجودة أخرى في كتاب الله عز وجل. قال والفاعلية في نزل السحاب، والغائية كتسمية العنب خمرة، أي الغاية من تسمية العنب خمر لأنه يصنع من العنب خمر. والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت، لأنه سبب مفضي إلى قضية معينة فيسمي هذه القضية بها، فقالوا الموت على المرض، يقول لك هذا مرض الموت، مرض اللي حيجيب أجله. والأولى أولى لدلالتها على التعيين، وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج. الأولى هي السببية القابلية، لابد من وجود سبب اللي احنا بنسميه العلاقة بين المجاز والذي يتجوز عنه، علاقة سببية، علاقة جزئية، علاقة لابد أن تكون في سبب، عايز أقول لي في سبب عشان أعدل من الحقيقة إلى المجاز. عشان أعدل من الحقيقة إلى المجاز اتفق العلماء سواء قالوا بالنفي أو قالوا بالإثبات أنه لا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا إذا انعدم صيرورة الكلام على حقيقته. لو ما قدرناش نقول أن هذا الكلام يبنى
ويؤخذ على حقيقته نقول فيه بالمجاز. هذا شرط اتفق عليه الاثنين، خلاص. طيب، علشان اقول ده ما ينفعش في الحقيقه ويكون فيه مجاز، قال لابد فيه من سبب يقبل قول المجاز فيه، فقالوا السببيه القابليه يقبل قول المجاز فيه. عشان كده قال لي والاولى اولى، اول حاجه اقدر اقول تحول من الحقيقه الى المجاز ان يكون سبب قابل فيه للعدول عن الكلام ده من الحقيقه الى المجاز. فقالوا في قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض، مش ممكن نقول ان الجدار عايز ينهدم، الجدار المتشقق عاوز ينهدم لانه ما عندوش اراده. بسبب ايه؟ بسبب عدم ادراك ان الجدار له اراده، فحولوه من الحقيقه الى المجاز. قابل الكلام عندهم؟ قالوا قابل، لان لو اثبت له اراده خلاف الطبيعه ان الجماد ليس له اراده، وده مردود عليه طبعا، خلاص. ثم قالوا بعد ذلك والاولى اولى لدلالتها على التعيين، اي تعيين المراد، نعين ان المجاز هنا يصلح، لان قد يكون المجاز لا يصلح. انا قلت الامام ابن عز جعل 96 نوع، علماء البلاغه رفضوا منه 90 نوع، 90 نوع، لان ليه؟ قال هذا ليس على شروط اللغه العربيه، لكن هو افاض وازاد فيه حتى يثبت امرا لا يحتاج عندنا الى اثبات، عندنا 6 انواع كفي، ليه نقول 96؟ كتب كتاب كامل امام العز سماه كده سلطان العلماء، المجاز في القران الكريم، وجيب 96 نوع على دلاله المجاز. هم رفضوه لان قالوا 90 لا يعين المعنى المقصود، لا يعين ان المكان في هذه الايات يصير من كذا لكذا. مثلا من الايات التي جاء فيها والسماء بينناها بايدين، هذا خلاف اللغه معروف عند الكل، معروف عند الكل، وذكر هذا الامام الاشعري في كتابه الابانه، قال هذه الكلمه ليست معنى كلمه يد، لان اليد في اللغه العربيه ثنائيه التركيب، وثناء التركيب جسرا يجمع على ايادي، لكن اليد لما تجمع على ايادي تختلف مع كلمه أيد، أي بمعنى آدى يأيد أيضا أي قوة، أي والسماء بينها بأيد، أي السماء بينها بقوة، الآية ما فيهاش مجاز، هي معناها الحقيقي هنا والسماء بينها بقوة، هذه معناها هكذا. وتجد هذه الكلمة في تفسيرات أهل السنة وفي تفسيرات غير أهل السنة، لكن غير أهل السنة يقولون هذا التفسير مؤول لأن اليد هنا مجموعة على أيادي، هذا خطأ لغوي، لهذا اللغويين يردوه، يقول الآية ليس فيها مجاز ولا تحتاج إلى مجاز أصلا، لأن جزرها الصرفي يختلف عن هذا الذي ذكره الإمام وغيره. وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج. الغائية التي ذكرها هو كتسمية العنب خمرا، علة في وجود الخمر وجود العنب، لو لم يكن العنب موجود فما وجد الخمر. فقالوا إن أطلقنا مجازا أن العنب هذا يسمى خمرا يصح فيه، لأن السبب هنا غايته، غايته. طب هل هذا الكلام مسلم به؟ لا، مش مسلم به، بدليل أن الخمر قد ينتج من العنب وينتج من البصل وينتج من التفاح وينتج من البلح وينتج من أمور كثيرة جدا. هل يجوز لنا مجازا أن نطلق الخمر على البلح، الخمر على العنب كما أطلقناه على العنب، الخمر على البصل كما أطلقناه على العنب، الخمر على التفاح كما أطلقناه على العنب؟ ما وجدنا أحدا من أهل اللغة أطلق الخمر على التفاح وعلى البلح وعلى كذا، لأنه يصنع منه الخمر، لأنه يصنع منه الخمر، لكن المشهور عند الناس أن الخمر يطلق على العنب، فهل المجاز يكون على المشهور؟ هذا رد المانعين. هل المجاز يكون على المشهور؟ إن كان على المشهور فلا يصلح أن يكون مجازا عند غير المشهور، عند غير المشهور، عند أهل العراق لا يشتهر عندهم خروج الخمر من العنب، هذه مشكلة كبيرة عند الأحناف، والأحناف يتكلمون فيها، ومذهب أبو حنيفة معروف أن الخمر يكون هكذا أو هكذا، لكن عندهم الأشهر البلح. فلو أن المجاز هذا منضبط لأطلق أهل العراق على البلح الخمر، هذا غير وارد، هذا غير موجود. عشان كده أخر كلامها وقال الأولى أن تكون سببية قابلية، سببية قابلية في الذهن ومعلولة في الخارج، والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش. الأسد للشجاع صححه بعض علماء البيان، لما يقول محمد الأسد هذا وارد بيانا عندهم، ليه؟ هارجع أقول للسبب القابل لذلك، قد يكون محمد أسد في إقدامه، في شجاعته كما ورد في المثل، في أكله، في مشيه، في ملكه، يعني في سبب في النص جمع بين المشبه والمشبه به رحمك الله، فيصح التشبيه فيه. لكن هل تكون على طول الدوام؟ لا. قول ابن القيم في هذا المثل بالذات: لم يكن محمدا أبدا أسدا، فمن أقر بذلك كذب. ليه؟ لأن هذا المحمد إنسان وهذا الأسد حيوان، فلا يكون الإنسان حيوانا ولا الحيوان يكون إنسانا. ويسمى الاستعارة والمضادة مثل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والكلية كالقرآن لبعضه، والجزئية كالأسود كالأسود للزنجي. هذه من بعض الأمثلة التي ضربها وخرج على ضرب من ضروب المجاز، وهي الاستعارات، استعارة لفظة مكان لفظة. وهذه يقول لي إن علماء البلاغة بدل ما أقول لك هذه الآية فيها مجاز يقول لك فيها استعارة، والاستعارة نوع من أنواع المجاز أصلا. أنا استعرت لفظة القوة على لفظة البدل لفظة اليد، لفظة القوة بدل لفظة اليد، لفظة الشجاعة بدل لفظة الأسد، أو لفظة الأسد بدل لفظة الشجاعة، وهكذا. استعارة مكنية، كنت تسمعها في البلاغة كثير، استعارة مكنية. طب كناية عن إيه؟ يقول لك كناية عن شجاعته، قلنا محمد الأسد، استعرنا كلمة الأسد كناية عن كلمة الشجاعة ليوصف بها محمد. استعارة مكنية. طب مكنية عشان أرجع لكونها مجاز، إيه العلاقة التي تربط بين محمد وأسد؟ قلوا كناية عن الشجاعة، كناية عن الإقدام، كناية عن الأكل، الأكل كناية عن كذا، كناية عن كذا. هذه الاستعارات لها أكثر من نوع. كل عالم من علماء البلاغة أراد أن يدع جزءا في المجاز يسميه باسمه سمى استعارة كذا، استعارة مكنية علاقتها كذا، استعارة مكنية علاقتها كذا. مش عايز أفصل في الموضوع لأن محل مكان البلاغة، هتجد في كتب البلاغة هذا الكلام مبسوط باستعارته. لكن الأصل عايزين نعرفه أن أي استعارة محلها محل المجاز، لأنها نوع من أنواع المجاز. كإطلاق الأسود على الزنجي، والأول أقوى للاستلزام والاستعداد، كالمسكر على الخمر في الدن، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالرواية القربة، والزيادة والنقصان مثل ليس كمثلي شيء، واسأل القرية والتعلق، والتعلق كالخلق للمخلوق. هذه الأمور التي ذكر فيها أنواع من الاستعارات ليثبت أنها نوع من المجاز. مثلا في قوله تعالى ليس كمثلي شيء، قل هذا استعارة، استعارة المثل عن المشبه به. مين المشبه به في الآية؟ قال الله عز وجل، فقالوا أصل الآية ليس مثله، مثله شيء. طب لو شلنا مثل الأولانية وحطينا الكاف هيختلف المعنى؟ مش هيختلف المعنى، لأن مثل أداة تمثيل والكاف أداة تشبيه، وكلاهما أمرا واحد في اللغة العربية. فلو قلنا ليس كمثله شيء هي تساوي في المعنى ليس مثله، مثله شيء، تنسى بعض. لكن هو أراد أن يفصل في الأمر حتى يتيه السامع فيظن أن الأمر فيه نفي لشيء آخر، ليس مثله، مثله شيء. فالنفي بيكون للمثل الأول ليس المثل الثاني. طبعا نفس القضية في الكاف والمثل، الكاف أداة للتشبيه، والمثل ميم والثاء واللام أداة للتشبيه. فإن نفيت الكاف نفيت المثل الأولاني، وإن أثبتت الكاف أثبتت المثل الأولاني. إيه الفرق بين تشيل الكاف وتحط المثل؟ لغة لا فارق بينهما، لكن أراد أن يقول أن الله استعار في هذه الآية حتى لا ينفى بالمثلين، ينفى بمثل واحد. نرد عليه نقول له هذا المثل يساوي الكاف، لأن كلاهما أداة للتشبيه. أنا هقف إلى هذا، والمسألة الرابعة إن شاء الله نأخذها المرة القادمة. أقول قولي مرة بعد القادمة، المرة القادمة هتكلم في تاريخ العقيدة، إن شاء الله تبقى محاضرة مخصصة لتاريخ علم العقيدة كاملة من بدايته إلى الآن، حتى نفك بعض الرموز التي وردت في هذه الجزئية لعلها تكون إجابة لبعض الأسئلة التي وردت. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.